الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام باليمين، فراغ عليهم ضربا باليمين، حطم الأصنام لكن ترك كبيرهم ولم يحطمه، شاهدا على أن هذه الأصنام لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. فجاء الوقت لما جاء هؤلاء وإذا بهم يعقدون المحاكمة ويرون من الذي حطم أصنامهم، ولذلك قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا، يعني لما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وهذا خطاب منهم أو هذا قول منهم يدل على شدة غبائهم، من فعل هذا بآلهتنا؟ تقول من فعل، إذن المفعول به الآلهة، الذي فعل به مثل هذا الشيء أيكون آلهة؟ أيكون إلها؟ من الذي كسر إلهنا؟ من الذي كسر إلهنا؟ من الذي كسر آلهتنا؟ هذا جواب أو هذا قول الغبي، لأن الإله يقدر ولا يقدر عليه. من فعل هذا بآلهتنا؟ الإله يقدر ولا يقدر عليه، فكيف واحد يأتي ويكسر الآلهة؟ فلذلك لما أسلم عمرو بن الجموح رضي الله عنه أسلم بلحظة عقلية مرت على ذهنه وعقله، لما رأى أن صنمه قد ألقي في النفايات، لما رأى أن صنمه في اليوم التالي يتسخ، لما رأى أن الصنم في اليوم الثالث تبول عليه كلاب وهو صنم حجر، فقال رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. فلما رأى أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، هذه اللحظة التي مرت الومضة العقلية جعلته شغل عقله فآمن. هؤلاء بلغوا في درجة قمة الغباء، من فعل هذا بآلهتنا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ التفكير الصحيح، رقي الإنسان أيها الإخوة، رقي الإنسان أن يفكر بتفكير صحيح. لما نحن نقول حضارة معاصرة، هذا كلام غير صحيح. ليست حضارة، هذه حضارة مادية، يعني في مادة نعم، لكن هذه على الحقيقة لم يتحضر الإنسان. لماذا؟ قالوا لأن حضارة الإنسان تبدأ من عقله، تبدأ من إبداعه في التفكير الذاتي. لما حضارة الإنسان توصله أن يعبد بوذا، حضارة الإنسان توصله أن يعبد بقرة، أي عقل وصل إليه الإنسان، أي درجة حضارية وصل إليها هذا الإنسان؟ المشرك أيها الإخوة مهما وصل من الصناعات المادية عقله عفن، لأنه قدم في أعظم شيء وهو هدف الحياة، قدم أن يعبد غير الله ما لا ينفع ولا يضر ولا يملك ولا يعطي، أن يعبد غير الله تعالى دون أي حجة ولا دليل برهاني ولا دليل عقلي. كذلك النصارى أيها الإخوة، قل لي حضارة النص، أي حضارة؟ الحضارة حقيقة أن يرتقي الإنسان بعقله، التفكير عنده يرتقي، فلما الإنسان يهبط إلى درجة الدون في العقل، عند ذلك لو طار في الهواء أو غاص في الماء أو وصل إلى درجات في صناعة الإلكترونيات ما وصل، نقول هذا ليس عاقلا على الحقيقة، لأن عقله ما أوصله إلى الحقيقة في أعظم شيء وجد لأجله. إذا قالوا من فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا بآلهتنا، مجرد الكلمات هذه تدل على غباء منهم وأنهم حطوا عقولهم. الإله يفعل به، الإله يفعل به، الإله يقدر ولا يقدر عليه. قال إنه لمن الظالمين، ومن الظالمين، يعني ظلم الآلهة أو ظلم نفسه لأنه كسر الآلهة، إنه لمن الظالمين. فتذاكروا فيما بينهم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أولا قولهم قالوا سمعنا فتى، أرادوا تحقيره، أرادوا أن يحقروه. هذا فتى كلمة تحقير وتقليل، إنه فتى طائش مندفع متهور. من يقال له؟ يقال له، ما قالوا سمعنا إبراهيم يذكر، سمعنا فتى يذكر يقال له إبراهيم. ودائما أهل الضلال لا يعبأوا بأهل الإيمان، أن هؤلاء ليسوا بشيء، مثل ما لما هاجر المسلمون للحبشة ولما أرسل الوفد من قريش قال هؤلاء قوم فينا ضعفاء مساكين لا يؤبه لهم، لكن عابوا ديننا وسفهوا أحلامنا وخرجوا على قومهم، لا عبرة بهم، لا انتباه لهم، ليسوا من أصحاب المنع والقوة. دائما أهل الباطل يحتقر أهل الحق. سمعنا فتى يذكرهم، سمعنا فتى يذكرهم. فرعون ماذا قال؟ قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ من المهين والذي لا يكاد يبين؟ يقصد موسى. قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين حتى كلام يعرف يتكلم؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. دائما الجبار متكبر يحتقر أهل الحق. من هؤلاء؟ يقال له إبراهيم، فتى يقال له إبراهيم، احتقارا وتصغيرا من شأنه، هذا فتى طائش هكذا قالوا، يقال له إبراهيم. وعند قولهم فتى هنا نأخذ أيها الإخوة فائدة مهمة، أن الرسل عليهم السلام الذين أرسلوا إلى أقوامهم لما أرسلوا كانوا ممتلئين شبابا، كانوا ممتلئين شبابا. سمعنا فتى يعني في درجة الفتوة، في درجة الفتوة. ابن عباس قال ما آتى الله عز وجل علما لأحد إلا شابا، قال والخير كله في الشباب. ثم قرأ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سمعنا فتى يذكر، قال الخير كله، الخير كله في الشباب. وأصحاب الكهف قال الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، فتاها يعني العبد الذي عندها أو هو شاب، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. فمرحلة أيها الإخوة الشباب الله عز وجل يعطي الأنبياء النبوة في هذه المرحلة، الله أعطى نبيه النبوة عند 40 سنة وهي في مرحلة اكتمال الشباب الكمال العقلي. وذلك كانت تقول حفصة بن سيرين يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم فإني رأيت العمل في الشباب، يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم فإني رأيت العمل في الشباب. يا أيها الإخوة، من المفاهيم الخاطئة والآثمة التي جرت مساوئ في التربية حتى عند الآباء الفضلاء، جرت مساوئ في التربية، إنه مرحلة البلوغ ثم الشباب بعد ذلك مرحلة طيش ومرحلة جهل ومرحلة تهور. فلذلك حتى الأب الطيب المتمسك بالدين لما ابنه ينحرف لما يصل 15-16 سنة 17 سنة بقول يا شيخ الشباب، مرحلة الشباب، تعرف يا شيخ شباب طائش جاهل. لماذا ارتباط أيها الإخوة مرحلة الشباب بالجهل والطيش والفحش؟ لماذا؟ لماذا إحنا صرنا نربط عقليا الشباب مع الجهل والطيش والفحش؟ لماذا؟ مع أن مرحلة الشباب في الصدر الأول ترتبط بتدعيم نشر الرسالة، وترتبط بقوة نشر الدين في الأرض، وترتبط بنصرة الإسلام. الذين نصروا هذا الدين معظمهم في البداية كانوا شبابا. واحد يقول فترة المراهقة، يعني عندنا إحنا بنقول معذور، إيش يعني مراهقة؟ فترة مراهقة ما هي فترة المراهقة التي مر بها ابن عباس أو ابن عمر أو سعد بن أبي وقاص أو سعد بن أبي وقاص أو عبد الله بن الزبير؟ قولوا لي ما هي فترة المراهقة التي مر بها عبد الله بن الزبير الذين جاءوا بعد ذلك؟ فترة المراهقة التي مر بها سالم بن عبد الله بن عمر، سعيد بن المسيب؟ ما هي فترة المراهقة التي مر بها الشافعي، أحمد بن حنبل، أبو حنيفة، مالك؟ ما هي فترة المراهقة؟ لماذا نحن نجعل أعذار للذين هم في هذه الفترة؟ نقول لا، لازم خلص يعني يطيش ويبتعد وينحرف. من قال لك؟ العكس، هي فترة العمل للدين، هي فترة القوة في التحمل المسؤولية أيها الإخوة، فترة القوة في تحمل المسؤولية. عثمان بن أسيد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، جعله عاملا عليها وهو نيف وعشرون سنة، رجل تحمل المسؤولية. أسامة وهو ابن 17 عاما، سبعة ابن يوليه على جيش فيه أبو بكر وعمر، يوليه على جيش فيه أبو بكر وعمر. الحجاج يجعل محمد بن القاسم الثقفي يفتح بلاد السند اللي هي الآن الهند وباكستان، بلاد وبنغلاديش، بلاد السند، ويفتحها محمد بن القاسم الثقفي وهو ابن 17 عاما، ابن 17 سنة. محمد الفاتح ما جاوز عمره 20 يفتح القسطنطينية. إذن لماذا نحن نربط أنه والله شاب يعني منحرف؟ لا، شاب يعني عنده قوة في خدمة دين الله، عنده نضوج في خدمة دين الله سبحانه. ذلك يحيى بن معين لما قال الإمام أحمد وقد رآه يمشي خلف بغلة الشافعي، يمشي خلفه وربما يمشي أمامه ويمسك بركابه، قال فقال له يحيى بن معين: يا أحمد، تركت سفيان ابن عيينة، تركت سفيان وتركت حديثه بعلو، يعني أن تتلقى عن سفيان بن عيينة المحدث وتمشي خلف هذا الفتى؟ هذا الشافعي أولا صغير في السن، ليس كبيرا، شاب، تمشي خلفه مثلها، تمشي خلف بغلتي إذا ركبها وتتتبع هذا الرجل وتترك حديث سفيان بن عيينة، تترك حديث سفيان بن عيينة؟ فقال له الإمام أحمد: لو عرفت قدره لكنت تمشي على الجانب الآخر، إن فاتني حديث من سفيان بن عيينة بعلو آخذه من غيره بنزول، ولكن إن فاتني عقل الإمام الشافعي كيف سأدركه؟ إن فاتني عقل هذا الفتى، هذا الشاب، إن فاتني عقله كيف سندركه؟ إذن كان عقلاء الشافعي اكتمل نضوجا وهو شاب، ويفتي الناس وابن 20 سنة، يجلس لمجلس الإفتاء وهو ابن 20 سنة. الإمام البخاري يصنف التاريخ الكبير وهو ابن 18 عاما. الآن يشتغلون بالحديث ولا يستطيع ربما أن يفهموا الكلمات التي قالها الإمام البخاري رحمه الله. قال: كان يجلس في مجلسه 100,000 وما ظهر في وجهه شعر، الإمام البخاري. لماذا نحن نربط فترة البلوغ والشباب بالانحراف؟ لماذا؟ يعني لماذا حتى الآباء المتمسكين بالدين عندهم قناعة مثل هذه القناعات، إنه ابني وصل لمرحلة إن شاء الله بس يصير 30-35 سنة بعقل الولد، لكن هذه المرحلة لابد أنه ينحرف ويطيش؟ هذا خطأ يا إخواني. في ناس تحمل كانوا رجال والله، تسمعون بحطيط الزيات، كان عمره 18 عاما، حطيط الزيات مشهور بموقفه مع الحجاج بن يوسف الثقفي، قبضوا عليه وذهبوا إلى الحجاج، قالوا حصلنا وأمسكنا على حطيط الزيات، أمسكنا بحطيط الزيات. قال فلما دخل عليه، أدخل عليه، قال: أنت حطيط الزيات؟ قال: نعم. ثم قال له: سل ما بدا لك يا حجاج، فإني عاهدت الله عند المقام، عند المقام، عند الحجر الأسود، عاهدت الله على 3 خصال: إن سئلت لأصدقن، وإن ابتليت لأصبرن، وإن عوفيت لأشكرن. فقال الحجاج له، حجاج ظالم، قال: متى؟ قال فقال الحجاج له: ما تقول فيا، ما تقول فيا؟ فقال ذاك الشاب حطيط الزيات: قال أقول فيك إنك من أعداء الله في الأرض، تنتهك المحارم وتقتل بالظن، يعني تقتل بالظن، جريء في السيف. قال فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك مروان؟ قال أقول إنه أعظم جرما منك، إنما أنت خطيئة من خطيئاته، إنما أنت خطيئة من ذلك ما يقولون عبد الملك مروان. قال الحجاج إحدى خطاياه، الحجاج لأنه هو الذي ولى الحجاج، قال إنما أنت خطيئة من خطيئاتي. فأمر الحجاج بتعذيبه حتى شد بالحبال، ثم جعلوا يقطعوه قطعة قطعة، فخرجوا ثم بعد ذلك قتلوه أمام الناس في السوق. قال فقال قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، قال ما لي حاجة بدنياكم إلا شربة من ماء، فأتوه بشربة ماء ثم قتلوه بعد ذلك وما رحمة الله تعالى عليه. كم كان عمره؟ 18 عاما، يقوم بموقف عظيم أمام الحجاج الظالم ويصبر ويحتسب. إذن مرحلة الشباب مرحلة تضحية وبذل للدين وعطاء وتحمل، ليس مرحلة طيش وخفة. قالوا سمعنا فتى، إذن إبراهيم كان مرحلة الشباب، هم أرادوا الاستخفاف به، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الآن مرحلة المحاكمة، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. انحصرت كل اتهامات في سيدنا إبراهيم عليه السلام. لا بد أن تكون محاكمة إبراهيم محاكمة علنية، محاكمة علنية. أولا قولهم لعلهم يشهدون، لعلهم يشهدون ما نوقعه به من العذاب، ليكون تنكيلا لغيره، ليكون تنكيلا لغيره. طبعا هذا أسلوب ردع، وهذا أسلوب ذكره أيضا رب العالمين سبحانه في عقوبة الزنا، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال لا، عندما يعذب الزاني يجلد، أو ذاك لما يرجم، الأصل أن يكون أمام الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا يكون أمام الناس؟ قال من باب الردع والزجر، لأنه عندنا قاعدة، الحدود كما هي جوابر هي زواجر، الحدود كما هي جوابر هي زواجر. العلماء يقولون الحدود زواجر وجوابر. جوابر يعني الحد، عندما يقام حد الزنا، حد السرقة، حد تقطع يد السارق، لما يجلد الزاني. جوابر يعني تجبر ما فعله من الذنب فلا يعاقب عليه في الآخرة، فالذي يجلد على الزنا في الدنيا لا يعاقب على الزنا في الآخرة، والذي يرجم الزاني المحصن لا يعاقب عليه في الآخرة. فبقولوا جوابر، اللي سرق قطعت يده لا يعاقب على السرقة في الآخرة، إنه سرقت قطعت يده. فالحدود جوابر، ويقولون شيء آخر الحدود زواجر. زواجر يعني تزجر الناس عن الفعل، فلما السارق قل إذا بتسرق تقطع يده يخاف، أنت إذا بتزني 100 جلدة وأمام الناس، فهي زواجر تزجرهم. فمن الزجر الفضيحة أمام الناس، شوف أمام الناس واحد يؤتى به ويجلد 100 جلدة، وجيه في قومه أو صاحب مكانه ويجلد أمام الناس 100 جلدة أمام على ظهره، ويغرب عام، تغريب عام. فهذا فيه إهانة له وفيه ردع لغيره. قال لعلهم يشهدون، يعني لعلهم يشهدون تعذيب إبراهيم حتى يرتدعوا ولا يفعلوا، أو قال لعلهم يشهدون، لعلهم، هذا الوجه الآخر عند أهل التفسير، قال لعلهم يشهدون أي لعلهم يقرون عليه أنه هو الذي فعل هذا، لعلهم يشهدون، لعلهم يقرون عليه، لأننا لا نأخذ أحدا إلا بذنب، يعني لا نعاقبه إلا إذا أذنب، فلعلهم يشهدون عليه أنه أذنب. ويقولون هذا مع كفرهم، إلا إذا كان هذا المعنى أنه ما نؤاخذه ولا نعاقبه إلا إذا أذنب، إلا إذا فعل هذا، مع كفرهم وضلالهم وقلة عقولهم، إلا أنهم في هذا يعني تعاملوا بمنطق العدالة، قولوا إحنا عند عدل، إذا الناس شهدوا أنه أذنب وفعل هذا. ذلك أحيانا ترى مثل أفعال الكفار، فبتقول يا ليت عند بعض المسلمين مثل هذه الأفعال، مش ليتوا مثل الكفار، مثل بعض هذه الأفعال. فرعون مثلا لما أجرى حوارا مع موسى عليه السلام، هناك بعض المتجبرين ما بيحاور مطلقا، يعني فرعون سمح لموسى أن يرد عليه. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ربكم ورب آبائكم الأولين. ففرعون مع جبروته إلا أنه دخل في لغة حوار، وهذا أيها الإخوة شيء محمود للدخول في لغة الحوار، لأن بعض الناس لا يفعل ما فعله فرعون، وهو الذي قال: ما أريكم إلا ما أرى. لما ترى صفات بعض الكفار أو قول بعض الكفار تقول سبحان الله، بعض المسلمين لا يفعلوها، مثل قصة يوسف عليه السلام لما الملك ذكر الرؤيا، لما الملك ذكر الرؤيا وشاور من حوله قال: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبروا. ماذا قالوا؟ قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هؤلاء كفار غير مسلمين. قال: إحنا ما بنستطيع نتجاسر ونتكلم بدون علم، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ما بنعرف. طيب الآن عند بعض المسلمين أذكر رؤيا كلهم بصيروا الإمام ابن سيرين، كل واحد بيعبر يقول لك: اسمع والله كذا بده يصير معك. وبعدين كل الرؤى عند الناس يا راح تجيك رزق يا راح تتجوز، يعني ما فيش تأويل ثالث، فهذا بأول ذاك بأول. فمنقول يا جماعة كفار قالوا وما نحن بتأويل أحلام بعالمين، فواحد ما عنده علم بهذا الرؤية يقول وما نحن بتأويل أحلام بعالمين، يعني هذه الصفة في الكفار مش في المسلمين. قالوا وما نحن بتأويل، لكن صفة ممدوحة، أنهم اعترفوا أنهم جهلوا بهذا العلم لا يعلموا، صفة ممدوحة. فقولهم لعلهم يشهدون، قال: نحن لا نؤاخذه إلا شهد الناس عليه، إلا إذا شهد الناس عليه. وليس مباشرة أخذوه ورموه في النار، أجروا حوارا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، يعني أجروا حوارا. هم مع غبائهم وشركهم وكفرهم إلا أنهم أجروا حوارا قبل أن يعاقبوا وقبل أن يلقوه في النار. فلما جاء بإبراهيم عليه السلام قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أيضا يدل على غباء آخر منهم. يسألون: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هذا أيها الإخوة يدل أنهم باعوا عقولهم. كيف واحد من البشر وأنتم تقولون ضعيف سيفعل هذا بآلهة؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت الذي كسرت الأصنام، كسرت آلهتنا يا إبراهيم، إذن هو أقوى من آلهتكم، ما دام تقول فعلت هذا بآلهتنا إذن هو أقوى، إذن اعبدوه بدل أن تعبدوهم، إذن اعبدوه بدل أن تعبدوهم. هو الذي قهر هذا الإله، الذي قهر آلهتكم. لكن هم ألغوا عقولهم في هذه اللحظة، وذلك إبراهيم عليه السلام أراد أن يوقظ الناحية التفكيرية فيهم. يقول لهم: كفى غباء لما قالوا من فعل هذا بآلهتنا، غباء. لما قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا، غباء آخر. كفى غباء. قال: بل هذه إضراب انتقالي أو إبطالي، لست أنا من فعل، بل فعله كبيرهم هذا الذي فعله هذا الصنم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني فكروا، هذا الصنم الكبير هو الذي حطمها. طب هو الذي حطمها حقيقة؟ الصنم الكبير هو الذي حطمها؟ البعض قال بل فعله كبيرهم هذا وأشار إصبعه، هذا كلام فارغ ما له دليل ولا حجة من الصحة. قال فعله كبيرهم هذا، هل من الكذبات التي كذبها إبراهيم؟ لكن ليس كما قلنا الدرس الماضي، ليس كذبا مذموما، بل هذا لإقامة الحجة عليهم. بل فعله كبيرهم هذا. أحيانا أنت تقيم على واحد الحجة فتخترع شيء تقيم عليه الحجة، هذا جائز وليس من الكذب. مثل ما كان يقال عن رجل كان في زمن أبي حنيفة، اسمعوا هذا الخبر، رجل كان يقول عن عثمان بن عفان زنديق، وكان هذا الرجل يحب الإمام أبا حنيفة، كان يقول أبو عثمان بن عفان زنديق، فالناس أرادوا خلاص يعني يقتلوه يسيلوا دمه. قال أبو حنيفة: اتركوه حتى أذهب إليه. فذهب إليه فقال له أبو حنيفة: أيها الرجل، سمعنا أن عندك بنت ونريد أن نخطبها لشاب عندنا، بنت لم تتزوج، فنريد أن نخطبها لشاب عنده. قال: على الرحب والسعة. ما صفات هذا الشاب؟ يعني يعرف أبا حنيفة ويعرف منزلة أبا حنيفة. قال هذا الشاب فيه كذا، وهو من أهل الدين ومن أهل العلم، وقد وسع الله عليه في الرزق والخير، وهو شديد الحياء، وفيه من الصفات. قال كفى يا أبا حنيفة، رضيت رضيت. إذا أنت بتزكي أبا حنيفة خلاص رضيت به. قال لكن فيه مشكلة. هذا قال إيش المشكلة؟ قال هذا الشاب زنديق، يعني هو صاحب دين وصاحب كذا وشديد الحياء وصاحب خير وما، لكن زنديق. قال يا أبا حنيفة أترضى أن أزوج ابنتي لزنديق؟ قال وما لك لا تزوج ابنتك لزنديق، وقد زوج النبي ابنتيه لزنديق. الرجل استيقظ، قال لقد زوج النبي ابنتيه لزنديق. قال من؟ قال عثمان. استيقظ الرجل، قال كيف النبي بده يزوج ابنتيه لرجل أنا بقول عنه زنديق؟ فقال أشهدك أني تائب وراجع عن قولي. طبعا الخبر أول شيء أبو حنيفة لا يوجد شاب يريد أن يزوجه، والثانية أبو حنيفة قال زوج النبي ابنتي لزنديق، وهو ما حصل هذا، لكن لإقامة الحجة، لإقامة الحجة على الخصم يجوز أن يستعمل مثل هذا الأمر، يجوز أن يستعمل. فالرجل الشاب مباشر رجع، هذا الرجل رجع وقال نعم كيف أقول عن عثمان زنديق وقد النبي زوجه ابنتيه، زوجه الأولى ماتت والثانية ومات، زوجه ابنتيه كيف يكون زنديقا؟ فرجع عن قوله. فهذا أيها الإخوة ليس كذبا، لإقامة الحجة ليس كذبا، لإقامة الحجة على الخصم. وهذا يدل على وضوح إبراهيم عليه السلام كما سيأتي. إبراهيم كان واضحا، الأصل في الداعي أن يكون أيها الإخوة واضحا في خطاب الخطاب مع الناس. واختم بهذا، بعض الناس سبحان الله يرتفع على عقول الناس ويخاطبهم فوق ما يعرفون، فلا الناس تفهم كلامه ولا هو يفهم عليهم، ويذكر دواء لا علاقة له بالداء. حتى عند بعض الناس للأسف إنه لما يرى شيخ عنده فلسفة وكذا يقول لك يا أخي الشيخ هذا فهمان. حتى مرة واحد حضر درس بيقول له كيف الدرس؟ قال والله ما شاء الله الشيخ فهمان. فهمان يا أخي، الدليل إنه فهمان إني أنا ما فهمت عليه ولا إشي، من كثر ما هو فهمان الشيخ والله ما فهمت ولا إشي عليه، يعني مستوى أعلى مني. يعني هذا مقياس عند الناس إنه من كثر ما هو فهمان أنا فهمت ولا إشي. الأصل الداعي إنه الصغير والكبير يفهم عليه، واللغة تكون واضحة، لأنه مثل إخوان الطبيب والمريض، المريض بده يوضح الداء والطبيب بده يوضح الدواء بسهولة ويسر. ما جاء رجل لطبيب قال أيها الطبيب، أيها الطبيب إني أكلت الليلة من لحوم هذه الجوازل فطسئت طسأة أخذت ما بين الوابلة إلى دأية العنق فلم يزل يسري حتى خالط الخلب الشراسيف، فهل عندك من دواء؟ طلع الدكتور شو بتكلم هذا؟ قال نعم عندي، خذ خربقا وشلفقا وشرفقا فزهزقه وشزقه واغسله بماء واشربه. فقال له أيها الطبيب ما فهمت الدواء؟ قال وأنا ما فهمت المرض، أنا ما فهمت المرض. فإذا الطبيب لم يفهم المرض والمريض لم يفهم الدواء كيف سيحصل العلاج؟ والداعي مثل الطبيب والمريض، ترى المدعو مريض والداعي طبيب، ينبغي أن يفهم المريض على الطبيب، يعني هو خاطبهم بلغة يعرفونها. بل فعله كبيرهم هذا، أول ما قال بل فعله كبيرهم هذا هم يعرفون أنه لا كبير فعل ولا، فرجعوا إلى أنفسهم. أيقظ إبراهيم عندهم حس العقل حتى يفكر، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لماذا اتهموا أنفسهم ابتداء؟ وثانيا كيف انتكسوا بلحظة واحدة؟ ما الذي منعهم؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.